بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الفتوى الحموية لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله. الدرس 39.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومثل هذه الألفاظ يسميها بعض الناس مشككة لتشكيك المستمع فيها، هل هي من
بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا انقسام الألفاظ من حيث الاشتراك والافتراق إلى أربعة أقسام. إذا اشتركت الألفاظ في اللفظ والمعنى فهي متواطئة، اللفظ والمعنى فهي متواطئة، وإذا اشتركت في المعنى فقط دون اللفظ فهي مترادفة، وإذا اشتركت في المعنى في اللفظ إذا اشتركت في اللفظ دون المعنى فهي متباين، فهي تسمى بالمشترك اللفظي، مشترك لفظي. وإذا اختلفت في اللفظ والمعنى فهي متباينة. ومثلنا لكل نوع. المتواطي قد يكون متواطئا تاما، يكون متواطئا تاما، المعنى متام في الاثنين، هذا يسمى المتواطي التام. قد يكون متواطئا في بعض الوجوه، هذا يسمى بالمشكك، بالمتواطي المشكك، متواطي تام أو متواطي مشكك. اختلفوا في الصفات، في الأسماء والصفات مع أسماء وصفات المخلوقين، هي متواطئة على كل حال في اللفظ والمعنى، لكن هل هو تواطؤ تام أو هو متواطئ من وجه يسمى مشككا؟ نعم.
ومثل هذه الألفاظ يسميها بعض الناس مشككة
لأنها ليست في المعنى على حد سواء، وإن اشتركت في أصل المعنى فهي مشككة. هذا رأي لبعض العلماء في الأسماء والصفات مع أسماء وصفات المخلوقين، أنها متواطئة لكن متواطئة مشككة، والجمهور على أنها متواطئة تامة في الذهن، أما في الخارج فهي مختلفة، أسماء المخلوقين غير أسماء الخالق في الخارج وفي الحقيقة، كذلك صفات المخلوقين غير صفات الخالق في الواقع والحقيقة، وإن اشتركت في المعنى الذهني واللفظ فهي في الحقيقة مختلفة. وأظنكم تحتاجون إلى دراسة المنطق في هذه الأمور التي تأتي في بعض الكتب ويصعب فهمها إلا بعد التأمل. ونعم.
ومثل هذه الألفاظ يسميها بعض الناس مشككة لتشكيك المستمع فيها، هل هي من قبل الأسماء المتواطئة أو من قبل المشتركة في اللفظ فقط؟
مشككة يعني. نعم. الخلاف سهل، أمره سهل. نعم.
والمحققون يعلمون أنها ليست خارجة عن جنس المتواطئة،
يعني سواء كانت متواطئة تامة أو متواطئة مشككة هي لا تخرج عن قسم المتواطئ، وهو ما اتفق لفظه ومعناه. نعم.
والمحققون يعلمون أنها ليست خارجة عن جنس المتواطئة، إذ واضع اللغة إنما وضع اللفظ بإزاء القدر المشترك، وإن كانت نوعا مختصا من المتواطئة فلا بأس بتخصيصها بلفظ.
نعم.
ومن علم أن المعية تضاف إلى كل نوع من أنواع المخلوقات كإضافة الربوبية مثلا، وأن الاستواء على الشيء ليس إلا للعرش، وأن الله سبحانه يوصف بالعلو والفوقية الحقيقية ولا يوصف بالسفول ولا بالتحتية قط، لا حقيقة ولا مجازا، علم أن القرآن على ما هو عليه من غير تحريف.
ومن علم
أن المعية تضاف إلى كل نوع من أنواع المخلوقات كإضافة الربوبية مثلا.
نعم.
وأن
رجع إلى المعية، لأنه ما زال الكلام في المعية، إنما دخل في أنواع الاشتراك استطرادا. المعية تضاف إلى كل شيء بحسب، فيقال القمر معنا بمعنى أننا نسير على ضوئه وهو في السماء، ونراه جميعا القريب والبعيد وهو في السماء، فهو معنا بمعنى المصاحبة، أو مصاحب لنا في الحضر والسفر، معناها المصاحبة وليس معناها المخالطة. وتضاف المعية ويراد بها المقارنة، يراد بها المخالطة، كأن تقول فلان معي في المجلس أو في المكتب، هذه معية مخالطة حسب اللفظ وحسب حسب الموضوع الذي وردت فيه السياق، معية مخالطة. وتقول زوجتي معي بمعنى أنها في عصمتك، أنها في عصمتك، ولا يلزم أن تكون معك في البيت أو في السيارة، أن قد تكون أنت في المشرق وهي في المغرب، وتقول زوجتي معي يعني في عصمتي وعقدي. وتقول متاعي معي، قد يكون في يدك، وقد يكون على رأسك، وقد يكون على الدابة أو في السيارة. فمعنى المعية هنا قربه منك، وإن لم يكن مماسا لك. ومن هذا المعية الرب سبحانه وتعالى لعباده، لا يلزم منها المخالطة والمماسة، بل هي معية علم وإحاطة، وهو في السماء ونحن في الأرض، وهو معنا بمعنى أنه محيط بنا، مطلع علينا، يعلم أحوالنا ولا نخفى عليه. ليس معناه أنه مختلط بالناس، ولا أحد من أهل الفطر السليمة يقول إن الله مع الخلق أو إن الله تحت أو أسفل، وإنما الجميع بفطرتهم يعترفون أن الله هو أعلى، هو الأعلى سبحانه وتعالى، هو الأعلى في السماوات، لا أحد ينكر هذا. حتى العوام والبادية والجهال يتجهون إلى السماء حال الدعاء بفطرتهم، ما أحد قال لهم هذا الشيء أو درسوه من المعاهد أو الكليات أو المساجد، لكن فطرتهم هكذا أن الله في السماء، يتجهون إلى السماء ولا يتجهون إلى شمال أو إلى يمنى أو يسرى أو أمام، ما يتجهون إلى السماء بفطرتهم. وهو معنا سبحانه وتعالى معية إحاطة وعلم وقدرة، لا يخفى عليه شيء من أمور مخلوقاته. نعم. فمن هنا المعية على حقيقتها وليست مؤولة كما يقول هؤلاء، أنكم أولتم، كان الظاهر أنكم تقولون أن الله معنا يعني مختلط بنا، هذا هو الظاهر يقولون. فإذا قلتم إنه في السماء هذا تأويل، أقول هذا كذب على اللغة، وكذب على القرآن، وكذب على الفطرة، فإن الله في السماء بإجماع العالم، وإنما هو معنا بعلمه وإرادته وإحاطته وعلمه سبحانه وتعالى، معية حقيقية ليست مجازية. وليس معنى المعية محصورا في المخالطة حتى يقال إن هذا تأويل. المعية لها عدة معاني، هذا من معانيها، بل هذا أشرف معانيها، فلا حصر لها في ناحية معينة حتى تقولون إنكم أولتموها، بل نحن حملناها على معنى من معانيها، على معنى من معانيها الحقيقية. وهذه آفة القائلين بالمجاز، الذين قالوا إن الكلام ينقسم إلى حقيقة ومجاز، آفتهم أنهم ليسوا من العرب أصلا، وإنما هم أعاجم درسوا العربية ولم يتمكنوا من أصولها ووضعها ولم يحيطوا بها، فحصروا المعاني في أشياء من خالفها فهو مجاز، حصروها في أشياء إذا خولفت قالوا هذا مجاز، مجاز بالنسبة لكم ولفهمكم، أما بالنسبة لأهل اللغة فلا يقولون إن هذا مجاز. اللغة واسعة وليست محصورة في معنى واحد، ولم تحيطوا بمعانيها، فليس في كلام الله مجاز، بل هو حق على حقيقة. وإنما هذا مما ابتدعه المتأخرون، خصوصا العلماء الذين كانوا من الأعاجم في الأصل ولم يكونوا عربا فصحى في الأصل حتى عرفوا العربية. ولذلك السلف من الصحابة والتابعين والقرون المفضلة ما قالوا بالمجاز أبدا، وليس في كلامهم وتفسيرهم إن اللغة تنقسم إلى حقيقة ومجاز، وأن القرآن فيه حقيقة ومجاز، وأن الأحاديث فيها حقيقة ومجاز، ما قال هذا أحد من السلف أبدا. إنما حدث هذا بعد السلف، بعدما جاء أناس دخلوا في الإسلام حسن إسلامهم، تعلموا العلوم الشرعية ومنها اللغة، لكن لم يحيطوا بها ويتمكنوا منها تماما. سيبويه إمام أهل اللغة هو أعجمي، أصله أعجمي، لكنه تمكن من اللغة، ما قال بالحقيقة والمجاز لأنه عرف اللغة على حقيقتها، فلم يقل ولا الخليل بن أحمد ولا الأئمة الكبار من أئمة اللغة ما قالوا بهذا، ما قالوا بالحقيقة والمجاز، إنما هذا جاء متأخرا عند قوم قصرت أفهامهم عن معرفة اللغة العربية، وحصروها في معان فهموها وظنوا أنها هي المقصودة دائما وأبدا ولا يخرج عنها، إن خرج عنها صار مجازا كما يقولون. نعم.
ومن علم أن المعية تضاف إلى كل نوع من أنواع المخلوقات كإضافة الربوبية مثلا، وأن الاستواء على الشيء ليس إلا للعرش، وأن الله يوصف بالعلو والفوقية الحقيقية ولا
يستوى بالنسبة لله ليس إلا للعرش، ما ورد أن الله استوى على الأرض أو استوى على الجبل أو استوى، إنما اضطرد السياق في القرآن استوى على العرش، كل الألفاظ 7 آيات من القرآن طردت كلها بلفظ واحد استوى على العرش، هذا خاص بالله جل وعلا، وهو استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى. ولا ورد أن الله استوى على الجبل أو استوى على الشجرة أو استوى على كذا أبدا. نعم.
وأن الله يوصف بالعلو والفوقية الحقيقية،
يوصف بأنه العلي العظيم، علي الذات وعلي القدر وعلي القهر، لأن العلو له 3 معاني: علو الذات فوق مخلوقاته، وعلو القدر، وعلو القهر. فأهل السنة والجماعة يثبتون العلو بأنواعه 3، أما الخلف فيثبتون العلو بنوعيه فقط، علو القهر وعلو القدر، وينفون علو الذات، ينفون علو الذات. نعم.
وأن الله سبحانه يوصف بالعلو والفوقية الحقيقية، ولا يوصف بالسوء
ولا وليس الحق ليس العلو المجازي ولا الحق ولا الفوقية المجازية فوق عباده بقدره أو بقهره هذا مجاز عندهم حقيقة فوقهم بذاته فوقية حقيقية نعم
ولا يوصف بالسفول ولا بالتحتية قط لا حقيقة ولا مجازا
ولا يوصف بالتحتية أن الله تحت الله فوق مخلوقاته ولا جاء في لفظ ولا في حديث حتى ولا مكذوب أن الله تحت عباده أو أسفل عباده ما ورد هذا نعم
ولا يوصف بالسفول ولا بالتحتية قط لا حقيقة ولا مجازا علم أن القرآن على ما هو عليه من غير تحريف
القرآن على ما هو عليه من غير تحريف ولا مجاز كما يقولون بل هو على حقيقته على حقيقته لأنه بلسان عربي مبين واللسان العربي له اتساع له اتساع لا يعلمه إلا المتضلعون في اللغة العربية أو الذين كان سليقتهم العربية ونشأوا عليها كالعرب الأوائل العرب الأوائل سليقتهم عربية ما دخلوا معاهد ولا كليات مثل شعراء الجاهلية سليقتهم كذا عربية فصحى نعم
ثم من توهم أن كون الله في السماء بمعنى أن السماء تحيط به وتحويه فهو كاذب إن نقله عن غيره وضال إن اعتقده في ربه
وهذه مسألة قد يتوهمها بعض الأهل الباطل ويقولون إذا قلتم إن الله في السماء فمعناه أن الله محتاج إلى السماء وإذا قلتم أن الله فوق العرش فمعناه أنه محتاج إلى العرش من أجل أن يحمله أن يحمل العرش رب العالمين كهكذا يشبهون على الناس فنقول أبدا هذا لا يلزم الله في السماء إن أريد بالسماء العلو فإن في على حقيقتها في السماء يعني في العلو وإن أريد في السماء السماوات المبنية السبع الطباق فمعنى في السماء أي فوق السماء وعلى السماء لأن في تأتي بمعنى على في اللغة تأتي في بمعنى على في اللغة العربية الفصحى سيروا في الأرض هل معناه أنكم تدخلون بسراديب في الأرض أو تسيرون فوقها فوق الأرض ففي بمعنى على ولأصلبنكم في جذوع النخل هل معنى هذا أنه أدخلهم في جذوع النخل أو أنه صلبهم فوقها فوق الجذوع وعليها على الجذوع فاللغة العربية واسعة ما أحد يتكلم فيها بدون أنه يحيط بمعانيها ويلم بأطرافها نعم فمعنى في السماء أنه في العلو سبحانه وتعالى أنه في العلو حقا على حقيقته وليس معناها أن السماء تقله يعني ترفعه سبحانه أو تظله أنه داخل في مخلوقاته وأن السماء فوقه أو العرش فوقه حاشا وكلا فالله لا يحيط به شيء سبحانه وتعالى ليس حالا في مخلوقاته وليست مخلوقاته حالة فيه ليس في ذاته شيء من مخلوقاته وليس في مخلوقاته شيء من ذاته ولهذا قال السلف بائن من خلقه بائن من خلقه لأجل أن يردوا على هؤلاء الذين يقولون يلزم أن الله في السماء أنه داخل السماء وأنه فوق العرش أن العرش يحمله ويقله كيف يقله العرش وهو رب العالمين أعظم من كل شيء وأكبر من كل شيء، بل إن العرش هو المحتاج إلى الله جل وعلا، فالله هو الذي يحمل العرش. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. فهو الذي يمسك السماوات والأرض، وليست السماوات تمسكه سبحانه وتعالى، وهو غني عن مخلوقاته، عن السماء وغيرها وعن العرش وغيره، غني عنه. والعكس هو الصحيح، أن العرش محتاج إلى الله والسماوات محتاجة إلى الله لأن يصلحها ويحملها ويحفظها، فهي المحتاجة، والله غني عن مخلوقاته. نعم.
ثم من توهم أن كون الله في السماء بمعنى أن السماء تحيط به وتحويه فهو كاذب إن نقله عن غيره،
لأنه لم يقله أحد، لأن هذا الكلام لم يقله أحد، إنه في السماء يعني إن السماء تحويه وأنه في داخلها. نعم.
وضال إن اعتقده في ربه.
نعم. وضال إن اعتقد هذا في حق الله، أن في السماء ما نقله عن غيره، لكن هو اعتقده في حق الله، أن معنى في السماء أنه داخل السماء، اعتقد هذا، هذا ضلال، هذا عقيدة باطلة. إن نقله فهو كاذب، وإن اعتقده فهو ضال، وماذا بعد الحق إلا الضلال. نعم.
وما سمعنا أحدا يفهمه من اللفظ ولا رأينا أحد.
يقول الشيخ تقي الدين على سعة اطلاعه وسعة علمه، يقول ما سمعنا أحدا يقول هذا القول. نعم. وهو من هو في علمه وفي اتساع ارتباطه بالعلماء وأخذه عنهم، يقول ما سمعت أحد يقول هذا الكلام ولا قرأته لأحد. نعم.
وما سمعنا أحدا يفهمه من اللفظ.
نعم.
ولا رأينا أحدا نقله عن ولا رأينا أحدا نقله عن أحد.
نعم.
ولو سئل سائر المسلمين هل تفهمون من قول الله تعالى ورسوله أن الله في السماء أن السماء تحويه، لبادر كل أحد منهم إلى أن يقول هذا شيء لعله لم يخطر ببالنا.
نعم. لو سئل أي واحد من المسلمين حتى من العوام، لو سألت العامي هل تعتقد أن الله في السماء أنه داخل السماء وأن السماء فوقه وتحويه، قال هذا شيء لم يرد في بالي ولم أتصوره أبدا. نعم.
وإذا كان الأمر هكذا فمن التكلف أن يجعل ظاهر اللفظ شيئا محالا لا يفهمه الناس منه.
ثم من التكلف أنه يجعل شيء ظاهرا للفظ والمسلمون قاطبة وعلماءهم خاصة لم يفهموا هذا الشيء، هذا من الكذب. نعم.
وإذا كان الأمر هكذا فمن التكلف أن يجعل ظاهر اللفظ شيئا محالا لا يفهمه الناس منه ثم يريد أن يتأوله.
بل نعم. يتوهم شيء ثم يريد أنه يأول اللفظ لينفي هذا الشيء الذي توهمه، يريد أن يغير كلام الله من أجل فهمه هو، هذا لا يجوز. الواجب العكس، أن تغير فهمك ليوافق كلام الله سبحانه وتعالى، أما أن تغير كلام الله وتؤوله من أجل أن يوافق فهما فهمته وأنت مخطئ فيه وضال فيه، فهذا لا يجوز أبدا. الواجب العكس، أن الأفهام تخضع لكلام الله، ما أقره كلام الله فهو صحيح وما خالفه كلام الله فهو باطل. نعم.
بل عند المسلمين أن الله في السماء وهو على العرش واحد، إذ السماء إنما يراد به العلو.
كما سبق إن قلنا إن أريد بالسماء العلو فإن في على بابها ظرفية، في السماء يعني في العلو، وإن أريد بالسماء السماء المبنية السماوات السبع والعرش فالمراد في أنها بمعنى على في السماء يعني على السماء. ولهذا شواهد من اللغة كما ذكرت لكم. نعم.
إذ السماء إنما يراد به العلو فالمعنى أن الله في العلو لا في السفل.
أين مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم للجارية أين الله؟ قالت في السماء. هذا كما في القرآن آمنتم من في السماء أي الله جل وعلا في السماء يعني في العلو ليس معناه أنه داخل السماء. نعم.
وقد علم المسلمون أن كرسيه سبحانه وتعالى وسع السماوات والأرض وأن الكرسي في العرش كحلقة ملقاة بأرض فلات وأن العرش خلق من مخلوقات الله لا نسبة له إلى قدرة الله وعظمته فكيف يتوهم بعد هذا أن خلقا يحصره ويحويه.
إذا كان الكرسي وسع السماوات والأرض كما في القرآن وسع كرسيه السماوات والأرض والكرسي أصغر من العرش هو بالنسبة للعرش كالحلقة في أرض الفلات أصغر من العرش العرش أعظم منه والعرش هو أعظم المخلوقات وهو بالنسبة إلى الله صغير بالنسبة إلى الله مخلوق صغير فكيف يكون الله محتاجا إلى هذا المخلوق الصغير بالنسبة إليه سبحانه وتعالى فليس معنى استوائه على عرشه أنه محتاج إلى العرش ليس معنى وإنما معناه العلو العلو فوق مخلوقاته فوق العرش وغيره فوق جميع المخلوقات. نعم.
وقد قال سبحانه وتعالى ولأصلبنكم في جذوع النخل
هذا بيان لأن في تأتي بمعنى على. نعم.
وقال تعالى فسيروا في الأرض.
نعم.
بمعنى على ونحو ذلك
يعني سيحوا في الأرض يعني على الأرض سيروا في الأرض يعني على الأرض لأصلبنكم في جذوع النخل يعني على جذوع النخل فتأتي فيه بمعنى على. نعم. فيكون الله في فوق مخلوقاته يعني على مخلوقاته في السماء يعني على السماء إذا أريد بالسماء السماوات المبنية. نعم.
قال تعالى فسيروا في الأرض بمعنى على ونحو ذلك وهو كلام عربي حقيقة لا مجازا.
نعم هو كلام عربي في السماء على السماء أو في العلو كلام عربي حقيقة في أصل الوضع وليس مجازا منقولا من المعنى الأصلي إلى معنى آخر كما يقوله هؤلاء الذين لا يفهمون اللغة أو يغالطون ويريدون التضليل الواجب أن يبقى كلام الله على ما هو عليه ولا يؤول ويحرف عن مدلوله بناء على الأهوى والأفهام والجهالات. نعم.
وهو كلام عربي حقيقة لا مجازا وهذا يعلمه من عرف حقائق معاني الحروف وأنه نعم.
من عرف معاني حقائق معاني الحروف اللغة العربية أما الإنسان الذي ليس متمكنا من اللغة العربية فيخفى عليه هذه الأسرار وهذه الأمور فلذلك ما خالف فهمه قال هذا مجاز وليس حقيقة أنه يظن أن هذه الألفاظ إنما هي على حسب فهمه فقط ولا يدري أن معاني ما درى عنها ولا عرفها. نعم.
وهذا يعلمه من عرف حقائق معاني الحروف وأنها متواطئة في الغالب لا مشتركة
متواطئة يعني متفقة في اللفظ والمعنى لا مشتركة والمشترك هو المتفق في اللفظ المختلف معنى ومثلوا له بالعين، هذا مشترك لفظي مختلف في المعنى وإن اتفق لفظه. العين تطلق على الذهب، وتطلق على العين الباصرة، عين الإنسان والحيوان، وتطلق على العين الجارية النابعة من الأرض تسمى عين، فهو لفظ مشترك متفق اللفظ ومختلف المعنى، هذا هو المشترك في اللغة. نعم.
وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه فلا يبصق قبل وجهه، الحديث حق على ظاهره.
قال صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق أمامه فإن الله تلقاء وجهه، فإن الله سبحانه وتعالى ينصب وجهه الكريم قبل وجه المصلي إذا قام في الصلاة يناجيه ويدعوه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: فإذا صليتم فلا تلتفتوا، إذا صليتم، إن أحدكم إذا قام إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه فإذا صليتم فلا تلتفتوا. يعني أنت لو تخاطب واحد من الناس أو من الملوك ثم تصد عنه، ألا يعتبرك أنك قد أسأت في حقه؟ هو مقبل عليك متجه إليك وأنت تصد عنه، هذا عيب في الأخلاق، هذا بالنسبة للمخلوقين، فكيف بالخالق الذي نصب وجهه إليك وأنت تناجيه وتدعوه ثم تلتفت عنه؟ قيل الالتفات بالوجه، وقيل الالتفات بالقلب بالهواجس بالهواجس والأفكار. فإذا دخلت في الصلاة فأقبل على الله بقلبك وفكرك وجميع حواسك، لأنك أمام رب العالمين، أمام رب العالمين. لو وقفت، ولله المثل الأعلى، أمام ملك من الملوك، ماذا يكون شعورك وأنت أمامه؟ هل تلتفت عنه وتصد عنه؟ هل تبصق أمامك؟ هل تبصق أمامك والملك أمامك؟ قد يقتلك لأنك استهنت به، هذا في حق المخلوق، كيف في حق الخالق سبحانه وتعالى؟ الواجب أن المصلي يعظم قدر الصلاة ويعلم من هو واقف بين يديه فيخشع له سبحانه وتعالى ويقبل عليه حتى يقبل منه دعاءه ويقبل منه صلاته، ولا يكون معرضا عن الله واقف بجسمه لكنه منصرف عن الله بقلبه أو بوجهه أيضا، فهذا فيه الأدب مع الله جل وعلا في الصلاة. هذا من الناحية المعنوية. من الناحية الحقيقية كما مر في المعية، الله قبل وجه المصلي حقيقة لا مجازا، وهو فوق العرش سبحانه وتعالى، هو فوق العرش وهو قبل وجه المصلي، والله على كل شيء قدير، فهو قريب في علوه علي في دنوه، والظاهر والباطن، هو الظاهر والباطن، الظاهر فوق مخلوقاته والباطن القريب من عباده سبحانه وتعالى، قريب من عباده. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فأنت لا تنادي غائبا وإنما تنادي مقبلا عليك، يسمع كلامك ويرى مكانك ويعلم ما في قلبك. تصور هذا في الصلاة حتى تخشع فيها وتطمئن وتتلذذ فيها، تتلذذ في صلاتك. نعم. الشيء الحاصل أنه ليس معنى أن الله قبل وجه المصلي أنه مع المصلي وأنه مخالط له، أنه مخالط له، وإنما معناه أنه فوق السماوات وهو قبل وجه المصلي، كما أنه فوق السماوات وهو معنا أينما كنا، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم. معية، معية علم وإحاطة واطلاع. نعم.
وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه فلا يبصق قبل وجهه. الحديث حق على ظاهره،
فلا يبصق قبل وجهه. وقد أرشد صلى الله عليه وسلم المصلي إذا بدره البصاق، إن كان في غير المسجد يبصق عن يساره، وإن كان في المسجد يبصق تحت، يبصق في منديله أو في كمه، يبصق في كمه أو في منديل معه، ويفركه ويدخله في جيبه أو في، أما أنه يبصق أمامه في الأرض هذا حرام ولا يجوز. نعم.
الحديث حق على
الله. فإن كان في غير المسجد فإما أن يبصق عن يساره أو يبصق تحت قدمه، هذا في غير المسجد. ما إذا كان في المسجد فلا بد أن يبصق في شيء معه من منديل أو طرف كمه أو طرف ثوبه ويفركه. نعم، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وبين لأصحابه ماذا يعملون إذا كانوا في المسجد. أخذ طرف ثوبه عليه الصلاة والسلام وتفل فيه ثم فركه وقال: أو هكذا. نعم.
الحديث حق على ظاهره، وهو سبحانه فوق العرش وهو قبل وجه المصلي،
وهو فوق العرش وهو قريب من عباده، وهو فوق العرش وهو مع عباده، كل حقيقة على ظاهرها بالنسبة لله جل وعلا. نعم.
بل هذا الوصف يثبت للمخلوقات، فإن الإنسان لو أنه يناجي السماء ويناجي الشمس والقمر لكانت السماء والشمس والقمر فوقه وكانت أيضا قبل وجهه.
هذا بالنسبة للمخلوقات، ولله المثل الأعلى. لو أنك تناجي السماء وهي فوقك وهي أمامك، أيضا هي أمامك وفوق، الشمس أمامك وفوقك في السماء، القمر، هذه مخلوقات. فإذا صدق هذا في المخلوقات ففي حق الخالق من باب أولى. ولهذا نهي أن الإنسان يتبول أو يتغوط تجاه القبلة، تجاه القبلة وتجاه الكعبة المشرفة. نعم.
وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل بذلك، ولله المثل الأعلى. ولكن المقصود بالتمثيل بيان جواز هذا وإمكانه، لا تشبيه الخالق بالمخلوق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيرى ربه مخليا به. فقال له أبو رزين:
مخليا به يعني من غير مزاحمة، مخليا به يعني من غير مزاحمة. بل عاد إن الناس لبغوا يطلعون على شيء واحد تزاحمون عليه لأنه خفي، الواحد وهم كثيرين يحصل عليه زحام. هذا بالنسبة للمخلوقات، ما بالنسبة للخالق فهو واحد سبحانه، وكل يراه وهو في مكانه من غير زحام. كيف يتصور هذا؟ واحد ويراه كل الناس وكل في مكانه في المشرق أو في المغرب من غير زحام. نعم. مثال ذلك الشمس، الشمس والقمر الناس يرونها وهم في أمكنتهم، هل هم يتزاحمون بشهون القمر أو يشوفون الشمس؟ ما يتزاحمون، كل يشوفه وهو على راحته وفي سعته وفي مكانه. فإذا كان هذا ممكنا في المخلوق ففي حق الخالق من باب أولى. ولهذا ضرب النبي صلى الله عليه وسلم هذا المثل: إنكم سترون ربكم، يعني يوم القيامة، كما حقيقة، رؤية حقيقية، كما ترون القمر ليلة البدر، وكما ترون الشمس صحوا دون، ليس دونها سحاب، من غير أن تضارون في رؤيته أو تضامون في رؤيته، فلا يحصل زحام ولا يحصل إشكال كما يحصل في الأشياء الخفية، الناس يزدحمون عليها ليروها. أما الله جل وعلا فإنه لا يحصل زحام لأهل الجنة حينما يرونه، بل كل يراه وهو في منزله وهو في مقامه، لأنه عال فوق مخلوقاته، والشيء العالي يراه الناس بدون زحام. وإذا أمكن هذا في المخلوقات ففي حق الخالق من باب أولى. وليس هذا من تشبيه الشمس والقمر بالله، وإنما هو تشبيه الرؤية بالرؤية، هذا من تشبيه الرؤية. ولهذا قال كما ترون، كما ترون، تشبيه الرؤية بالرؤية، ترى الله كما ترى القمر، وليس تشبيها للمرء بالمرء. نعم.
ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل بذلك ولله المثل الأعلى، لكن المقصود بالتمثيل بيان جواز هذا وإمكانه، لا تشبيه الخالق بالمخلوق. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما منكم من أحد إلا سيرى ربه مخليا به.
مخليا به يعني من غير مزاحمة، من غير مزاحمة ولا مضارة. نعم. لا تضارون، وفي رواية لا تضامون في رؤيته. نعم.
فقال له أبو رزين العقيلي كيف يا رسول الله وهو واحد ونحن جميع؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم سأنبئك مثل ذلك في آلاء الله، هذا القمر كلكم يراه مخليا به.
نعم.
كلكم يراه مخليا به وهو آية من آيات الله، فالله أكبر، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا مثال توضيحي للرؤية، لرؤية الله من غير زحام، كما ترى الشمس بدون زحام والقمر بدون زحام والنجم بدون زحام، فكذلك من باب أولى أن أهل الجنة يرون الله من غير أن يتزاحموا على رؤيته. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس والقمر، فشبه الرؤية بالرؤية، وإن لم يكن المرء مشابها للمرء.
الله لا يشبه شيء للشمس ولا القمر، وإنما تشبيه الرؤية بالرؤية فقط. لما سأله أبو رزين العقيلي كيف نراه وهو واحد ونحن جميع، يعني جمع كثير، ضرب له هذا المثل المزيل للإشكال، أنه إذا أمكن هذا في المخلوقات ففي حق الخالق وهو أعظم وأجل من باب أولى. نعم.
فالمؤمنون إذا رأوا ربهم يوم القيامة وناجوه كل يراه فوقه قبل وجهه كما يرى الشمس والقمر، ولا منافاة أصلا. ومن كان له نصيب من المعرفة بالله والرسوخ في العلم بالله يكون إقراره بالكتاب والسنة على ما هما عليه، على ما هما عليه أوكد.
نعم. ولذلك السلف الصالح ما حصل عندهم إشكال في القرآن والسنة وآيات الصفات وأحاديث الصفات، أقروها كما جاءت ولم تشكل عليهم لقوة إيمانهم وتمكنهم من اللغة العربية التي خوطبوا بها. إنما جاء الإشكال لما دخل في الإسلام أجانب لا يعرفون اللغة العربية ولم يتمكنوا من فقهها، حصل عندهم إشكالات لجهلهم باللغة العربية ومضامينها ومدلولاتها وسياقاتها. نعم.
واعلم أن من المتأخرين من يقول مذهب السلف إقرارها على ما جاءت به مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد.
هذه مسألة المفوضة، مسألة المفوضة، لأن نفاة الصفات على قسمين، مؤولة ومفوضة. المؤولة فسروها بغير تفسيرها، فسروها بغير تفسيرها، هذا تأويل. المفوضة أقروا بألفاظها وجحدوا معانيها، ما فسروها، قالوا نكلها إلى الله سبحانه وتعالى، نكل معانيها إلى الله، نؤمن بألفاظها ونقول الله أعلم بمراده، فنتركها ولا ندخل في تأويلها. هؤلاء يقال لهم المفوضة، معناها أنهم يشتركون مع الأولين في أنها ليست على ظاهرها، يشتركون مع المؤولة أنها ليست على ظاهرها، وإنما المؤولة فسروها وهؤلاء توقفوا، والجميع ينفي أن تكون على ظاهرها. أما أهل السنة والجماعة فأقروا بها على ظاهرها، ولم يؤولوها ولم يفوضوها، لم يؤولوها ولم يفوضوها، بل فسروها بمقتضى ما نزلت به من اللغة العربية، من اللغة العربية الفصيحة. هذا مذهب أهل السنة والجماعة، أنها على ظاهرها وعلى معانيها، وليست مجازا وليست مفوضة إلى الله. لو كانت مفوضة إلى الله معناها أن الله خاطبنا بما لا نفهم معناه، خاطبنا بألغاز وأحاجي، تعالى الله عن ذلك. الله أمرنا أن نتدبر القرآن كله، أمرنا أن نتدبر القرآن كله، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلم يدبروا القول؟ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. أمرنا بتدبر القرآن كله، ولو كان فيه شيء ليس على ظاهره لم يأمرنا بتدبره، لأن هذا تكليف ما لا يطاق، هذا تكليف ما لا يطاق. ثم لا نستفيد أيضا من القرآن، يبقى شيء من القرآن لا نستفيد منه، هذا لا يجوز في حق الله سبحانه وتعالى. هؤلاء هم المفضلون. والمصيبة أنهم قالوا إن هذا مذهب السلف، هم لو اقتصروا على أنفسهم وقالوا هذا ما عقيدتنا والتفويض هان الأمر، لكن يقولون هذه عقيدة السلف، السلف لم يفهموا معانيها ولم يؤولوها، لم يفهموا ولم يؤولوا، بل فوضوها إلى الله. ولهذا قالوا كما في أول الكتاب عقيدة السلف أسلم، لأنهم لم يدخلوا في تأويلها، وعقيدة الخلف أحكم، لأنهم فسروها وبينوها، فهم أحكم وأكثر علما من المفوضة، هكذا يقولون. عقيدة السلف أسلم، وهي عدم الدخول في تأويلها وأنهم فوضوها إلى الله، وعقيدة الخلف المؤولة أحكم، أحكم يعني من الإحكام والإتقان، هي أتقن من عقيدة السلف، لأنهم فسروها ووضحوا معانيها ولم يتركوها مبهمة بزعمها. هذه قضية. الشيخ تقي الدين رحمه الله هنا يقول أنا اطلعت على كتب كثيرة ما وجدت فيها حرف واحد يدل على أن السلف يقولون بهذا القول أنها تفوض إلى الله، ما وجد شيء يثبت هذا، أن السلف فوضوها. نعم.
واعلم أن من المتأخرين من يقول مذهب السلف إقرارها على ما جاءت به مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد،
ظاهرها غير مراد، وهذا فيه تفصيل سيذكره الشيخ. نعم.
وهذا لفظ مجمل.
أي نعم، لفظ مجمل، ظاهرها الذي تبادر لك غير مراد، أو ظاهرها الذي تدل عليه حقيقة غير مراد. فإن كان المراد بقولك ظاهرها غير مراد الظاهر الذي فهمته أنت، هذا نعم غير مراد وأنت غلطان. أما إن كنت تريد أن المراد ظاهرها الذي تدل عليه أنه غير مراد فهذا باطل، بل هي على ظاهرها، والله جل وعلا يعني بها مدلولاتها ومعانيها حينما أنزلها، فهي مرادة لله جل وعلا. قولك إنه غير مراد هذا كذب على الله جل وعلا، لأن معناه أن الله يخاطبنا بشيء لم يرده ولم يبينه لنا. نعم.
وهذا لفظ مجمل، فإن قوله ظاهرها غير مراد يحتمل أنه أراد بالظاهر نعوت المخلوقين وصفات المحدثين
الذي ظهرت له، الذي ظهر له أنها توافق صفات المخلوقين في الحقيقة والمعنى، ولذلك توقف عنها وقال غير مراد. نقول هذا الكلام صحيح، ظاهرها اللي فهمته غير مراد، لكن قولك إن هذا هو مراد الله بها هذا غلط. نسبتك هذا إلى الله هذا غلط، ونسبتك إياه إلى السلف غلط. ظاهرها مراد عند الله وعند خلقه، لكن أنت ما فهمتها. ما دمت ما فهمتها، لماذا تحكم على الله وتحكم على خلقه أنهم لا يرون ظاهرها؟ نعم.
يحتمل أنه أراد بالظاهر نعوت المخلوقين وصفات،
يعني ما فهمه هو، أراد بالظاهر ما فهمه هو من نعوت المخلوقين. نعم.
نعوت المخلوقين وصفات المحدثين، مثل أن يراد بكون الله قبل وجه المصلي أنه مستقر في الحائط الذي يصلي إليه،
أنه مختلط بنا وأنه معك في المنزل اللي تصلي فيه أو المسجد. نعم.
وأن الله معنا ظاهره أنه إلى جانبنا ونحو ذلك،
أنه مختلط بخلقه، هذا ظاهرها عند هذا اللي يقول ظاهرها غير مراد. نقول هذا ما هو مراد صحيح، لكن ليس هذا هو ظاهرها، ظاهرها عندك أنت، وأما ظاهرها حقيقة فهو غير هذا. نعم.
فلا شك أن هذا غير مراد، ومن قال إن مذهب السلف أن هذا غير مراد فقد أصاب في المعنى، لكن أخطأ في إطلاق القول بأن هذا هو ظاهر الآيات والأحاديث.
أن هذا هو ظاهر الآيات والأحاديث، نقول غلط، ما هو بظاهر الآيات والأحاديث، وإنما هذا شيء ظهر لك أنت فقط. نعم.
لكن أخطأ في إطلاق القول بأن هذا هو ظاهر الآيات والأحاديث، فإن هذا المحال ليس هو الأظهر على ما قد بيناه في غير هذا الموضع.
هذا الذي فهمه ليس هو ظاهر النصوص، ليس هو ظاهر النصوص، إنما ظاهرها عنده هو فقط. نعم.
اللهم إلا أن يكون هذا المعنى الممتنع صار يظهر لبعض الناس، فيكون القائل لذلك مصيبا بهذا الاعتبار معذورا في هذا الإطلاق
في نفسه، يعني ظاهرها يعني الذي فهمته، إذا كان يريد ظاهرها الذي فهمته غير مراد هذا صحيح، أما أن يكون ظاهرها حقيقة هذا غلط. نعم.
فإن الظهور والبطون قد يختلف باختلاف أحوال الناس، وهو من الأمور النسبية.
أي نعم، فالأفهام تختلف، وكونك تقول هذا اللي ظهر لي وهذا اللي فهمته وهذا غير مراد، كيفك أنت وفهمك بكيف، أما أنك تحكم على الناس تقول ظاهرها عند الناس جميعا أنه غير مراد، الناس يختلفون في الأفهام، يختلفون في العلوم المدارك. نعم.
وكان أحسن من هذا أن يبين لمن اعتقد أن هذا هو الظاهر أن هذا ليس هو الظاهر.
وكان الأحسن، نعم،
وكان أحسن من هذا أن يبين لمن اعتقد أن هذا هو الظاهر أن هذا ليس هو الظاهر.
يعني نعم، هذا الظاهر عند هؤلاء فقط. نعم. وليس هو الظاهر في الحقيقة. نعم.
حتى يكون أعطى كلام الله وكلام رسوله حقه لفظا ومعنى.
وهذه المصيبة الآن اللي يقولون ينسبون إلى الله أحل كذا وحرم كذا، ما يقولون حسب فهمنا، يقولون الله أحل كذا أو الله حرم كذا، ينسبون إلى الله وهم مخطئون في فهمهم وينسبون فهمهم إلى الله، هذا المشكلة. أما يقول هذا اللي ظهر لي، هذا اللي اتضح لي أنها كذا، أنها حلال أنها حرام، هو فهمه بكيفه، عاد أصاب وأخطأ، لكن كونه ينسبه إلى الله يقول إن الله أحل كذا، أو هذا هو الشرع، أو هذا حكم الشريعة. نعم.
وإن كان الناقل عن السلف أراد بقوله الظاهر غير مراد عندهم،
هذا المعنى الثاني. نعم.
وإن كان الناقل عن السلف أراد بقوله الظاهر غير مراد عندهم أن المعاني التي ظهرت من هذه الآيات والأحاديث مما يليق بجلال الله وعظمته لا يختص بصفة المخلوقين.
أما إن كان مراده أن الظاهر الحقيقي للآيات والأحاديث أنه غير مراد، فهذا كذب، كذب على الله وكذب على السلف، كذب على الله أنه أراد هذا، وكذب على السلف. نعم. أنهم يرون التفويض. نعم.
وإن كان الناقل عن السلف أراد بقوله الظاهر غير مراد عندهم أن المعاني التي ظهرت من هذه الآيات والأحاديث مما يليق بجلال الله وعظمته لا يختص بصفة المخلوقين، بل هي واجبة لله أو جائزة عليه جوازا ذهنيا أو جوازا خارجيا غير مراد، فقد أخطأ.
غير مراد هذا خبر إن الذي سبقت. نعم. تأخر الجواب الخبر. نعم.
غير مراد فقد أخطأ فيما نقله عن السلف،
أخطأ فيما نقله عن السلف، فإن السلف لم يقولوا هذا. نعم.
أو تعمد الكذب،
أو تعمد الكذب إذا كان أنه يعرف معناها ولكن قال أن السلف يرون غير هذا الرأي، هذا كذاب. نعم.
فما يمكن أحد قط أن ينقل عن واحد من السلف ما يدل لا نصا ولا ظاهرا أنهم كانوا يعتقدون أن الله ليس فوق العرش، ولا أن الله ليس له سمع وبصر ويد حقيقة.
نعم.
وقد رأيت هذا المعنى ينتحله بعض من يحكيه عن السلف ويقول إن طريقة أهل التأويل هي في الحقيقة طريقة السلف.
أي نعم ينسبها. نعم.
وقد رأيت هذا المعنى ينتحله بعض من يحكيه عن السلف ويقول إن طريقة أهل التأويل هي في الحقيقة طريقة السلف، بمعنى أن الفريقين اتفقوا على أن هذه الآيات والأحاديث لم تدل على صفات الله سبحانه، ولكن السلف أمسكوا عن تأويلها، والمتأخرون رأوا المصلحة تأويلها،
ولذلك قالوا طريقة السلف أسلم، طريقة الخلف الأعلم وأحكم. والعكس هو الصحيح، أن طريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم، لأن الحكمة لا تكون إلا بالعلم، لا تكون أحكم إلا إذا كانت أعلم. نعم.
ولكن السلف أمسكوا عن تأويلها، والمتأخرون رأوا المصلحة تأويلها لمسيس الحاجة إلى ذلك، ويقول الفرق أن هؤلاء يعينون المراد بالتأويل، وأولئك لا يعينون لجواز أن يراد غيره. وهذا القول على الإطلاق كذب صريح على السلف.
السلف لم يقولوا بالتفويض أبدا في الأسماء والصفات، وإنما قالوا إنها على حقيقتها وعلى معانيها. نعم.
وهذا القول على الإطلاق كذب صريح على السلف، أما في كثير من الصفات فقطعا، مثل أن الله فوق العرش، فإن من تأمل كلام السلف المنقول عنهم الذي لم يحكى هنا عشره علم بالاضطرار أن القوم كانوا مصرحين بأن الله فوق العرش حقيقة،
فوق العرش حقيقة بذاته سبحانه. أما المؤولة فيقولون فوق العرش سلطانه، فوق العرش سلطانه، استوى على العرش يعني استولى، استولى على العرش. نعم.
علم بالاضطرار أن القوم كانوا مصرحين بأن الله فوق العرش حقيقة، وأنهم ما اعتقدوا خلاف هذا قط، وكثير منهم قد صرح في كثير من الصفات بمثل ذلك. والله يعلم أني بعد البحث التام ومطالعة ما أمكن من كلام السلف ما رأيت كلام أحد منهم يدل لا نصا ولا ظاهرا ولا بالقرائن على نفي الصفات الخبرية.
جاء في ترجمة الشيخ رحمه الله أنه كان لا يفسر الآية حتى يطالع 100 تفسير، لا يفسر الآية حتى يطالع 100 تفسير، فعنده اطلاع عظيم، اطلاع واسع، ويقول أنا ما وجدت في مطالعاتي أن السلف كانوا يفوضون الأسماء والصفات. كلام إنسان عنده خبرة، ما هو بجزاف. نعم.
والله يعلم أني بعد البحث التام ومطالعة ما أمكن من كلام السلف ما رأيت كلام أحد منهم يدل لا نصا ولا ظاهرا ولا بالقرائن على نفي الصفات الخبرية في نفس الأمر. نعم. بل الذي رأيته أن كثيرا من كلامهم يدل إما نصا وإما ظاهرا على تقرير جنس هذه الصفات، ولا أنقل عن كل واحد منهم.
السلف لا يؤولونها ولا يفوضونها، وإنما يثبتونها على مدلولها وحقيقتها. هذا مذهب السلف. أما اللي يقولون أن السلف يؤولون أو يقولون أنهم يفوضون فقد كذبوا عليهم ونسبوا إليهم ما هم منه أبرياء. نعم.
بل الذي رأيته أن كثيرا من كلامهم يدل إما نصا وإما ظاهرا على تقرير جنس هذه الصفات، ولا أنقل عن كل واحد منهم إثبات كل صفة، بل الذي رأيته أنهم يثبتون جنسها في الجملة. وما رأيت
نعم المثبتة للصفات يختلفون، منهم من يثبت الصفات كلها ومنهم من يثبت بعضها ويأول بعضها، كالأشاعرة يثبتون 7 صفات أو 14 صفة يسمونها العقلية وينفون البقية ويقولون هذه خبرية أو سمعية. هؤلاء عندهم إثبات، عندهم نوع إثبات للصفات، خلاف الجهمية والمعتزلة فهم لا يثبتون شيئا من الأسماء والصفات. ومنهم من يثبت الأسماء والصفات كلها ولا يتوقف في شيء صح وثبت عن الله ورسوله. نعم.
بل الذي رأيته أنهم يثبتون جنسها في الجملة، وما رأيت أحدا منهم نفاها، وإنما ينفون التشبيه وينكرون على المشبهة الذين يشبهون الله بخلقه.
لأن الله أنكر التشبيه، ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلا تضربوا لله الأمثال، ليس كمثله شيء، فلا تضربوا لله الأمثال، هل تعلم له سميا؟ ولم يكن له كفوا أحد. نفى عن نفسه المشابهة، وهذا هو الذي عليه سلف الأمة، أنهم ينفون عن أسماء الله وصفاته مشابهة المخلوقين. نعم.
وينكرون على المشبهات الذين يشبهون الله بخلقه مع إنكارهم على من نفى الصفات.
ينكرون على المشبهة وعلى المعطلة، لأن الله أنكر على الفريقين، فقوله ليس كمثله شيء هذا رد على المشبهة، وهو السميع البصير هذا رد على المعطلة. فالسلف يردون على الفرقتين والطائفتين. نعم.
وينكرون على المشبهات الذين
يشبهون. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل علو الأسماء والصفات داخل في علو الذات أو في علو القدر أو علو القهر؟
إيش هالسؤال هذا؟ الله جل وعلا له العلو بجميع أنواعه، علو القدر وعلو القهر وعلو الذات، فهو عالم بذاته فوق مخلوقاته، بائن من خلقه، وهو أعظم من كل شيء، علو القدر. وعلو القهر وهو القاهر فوق عباده. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يفهم من قول المؤلف رحمه الله أن الاستواء على الشيء ليس إلا للعرش، أنه لا يجوز التعبير بهذا اللفظ إلا لله؟
إن الله لم يذكر أنه استوى على شيء إلا على العرش. ابحث في القرآن وفي السنة ما تجد أن الله استوى على شيء إلا على العرش الذي هو أعلى المخلوقات، فوق المخلوقات كلها. العرش هو سقف المخلوقات وأعلاها وأوسعها. ما ذكر الله أنه استوى على الأرض أو على الدابة أو على الجبل أو على. نعم.
وهل يجوز أن أقول للمخلوق إنه استوى على السيارة أو على السرير؟
الله قال هذا، الله قال هذا، وتذكروا نعمة رب إذا استويتم عليه تقول وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه. تستوي على الفلك أو على الدابة يعني تركب عليها فوقها أو تركب فوق. استوى على سوقه يعني الزرع. السنبل استوى على القصب يعني ارتفع عليه. الله ذكر في المخلوق أنه يستوي على الأشياء. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن في بمعنى على فيه؟
ما هو هو اللي قاله، قاله غيره، هذا في اللغة ويحكي لك اللغة العربية، هو بيقول هذا من عنده. نعم.
يقول وفي مقدمة كتابه التفسير ينفي تبادل حروف الجر، وأن الفعل يضمن معنى فعل وليس الحرف يضمن معنى حرف.
إن كان هذا فهذه مستثنات، هذه المسألة مستثنات، مع أني لم أطلع على كلامها اللي تقول هذا، لكن إن كان هذا مستثنى ما هو في كل الحروف. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، احتج علينا أحد المعلمين الذين يرون أن في القرآن مجاز بقوله سبحانه فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه.
يا أخي، الإرادة لكل شيء بحسبه، فإرادة الجدار أن ينقض يعني مال إلى السقوط، مال إلى السقوط، فإرادة الإنسان شيء وإرادة الجدار شيء آخر، كل شيء له إرادة بحسبه. وهذا آفة الذين يقولون بالمجاز، ما يعرفون الإرادة إلا في الإنسان فقط، ما يعرفون الإرادة إلا في الإنسان، مع أن كل شيء له إرادة بحسبه. الجدار له إرادة، يريد أن ينقض يعني مال إلى السقوط، فالإرادة الميل. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله أن اللغة العربية علم واسع غزير، وأن من الشروط الواجبة في المفتي أن يكون عالما بالقرآن وعلومه والسنة وعلومها واللغة وعلومها
حسب الإمكان، لازم يصير محيط بالعلوم كلها، لكن حسب الإمكان، ويفتي بما أدى إليه علمه واجتهاده، ويقول هذا اجتهادي وهذا رأيي، ولا يقول هذا حكم الله، ما يقول هذا حكم الله، وإنما يقول هذا اجتهادي أو هذا الذي ظهر لي حسب علمه. نعم.
يقول وقد ابتلينا في هذا الزمن بكثرة المفتين، ومنهم كثير لا يرى وجوب المعرفة التامة والكاملة للغة العربية، فما توجيهكم حيال ذلك؟
أصله أنت ما فهمت المراد بالإفتاء. الإفتاء عند الأولين المراد به الاجتهاد، الاجتهاد، فيقال المفتي بمعنى المجتهد المطلق. أما النوع الثاني من الإفتاء فهو النقل، ما هو باجتهاد، نقل، تنقل كلام عالم أو كلام إمام أو كلام مذهب من المذاهب، هذا نقل ما هو باجتهاد منك. هذا تقول أنا رأيت كذا في الكتاب الفلاني أو فلان نقل عنه كذا وكذا، تنقل بأمانة، تنقل بأمانة، هذا نقل ما هو فتوى، تنقل عن غيرك. ففي فرق بين الفتوى وبين نقل الكلام، كلام أهل العلم وكلام الأئمة، فأنت تنقل ما يترجح لديك بالدليل، ما رأيت له دليل تنقله للمستفتي، وما لم تر له دليل فإنك تتوقف عنه. هذا اجتهاد خاص، اجتهاد في المذهب. أما الأول الذي يشترط له الإلمام باللغة والإلمام بالقرآن والإلمام بالسنة والإمام بالناسخ والمنسوخ والمطلق وإلى آخره، فهذا يراد به المجتهد المطلق كالأئمة الأربعة والأوزاعي والثوري والأئمة الكبار، الأئمة المجتهدون اجتهاد المطلق. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الفرق بين النفي المجمل والمفصل في صفات الله سبحانه؟
ما فيه نفي مفصل، النفي كله مجمل، ليس كمثله شيء، لا تضربوا لله الأمثال، النفي مجمل، أما الإثبات فهو مفصل، وهو السميع البصير العليم الحكيم، الإثبات مفصل، أما النفي فهو مجمل. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هناك فرق بين المشيئة والإرادة؟
نعم، الإرادة أعم من المشيئة، لأن الإرادة تنقسم إلى قسمين، إرادة كونية وإرادة دينية شرعية، أما المشيئة فلا تكون إلا كونية فقط. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يتفق الخوارج والمعتزلة والقدرية مع أهل السنة في تعريف الإيمان؟
نعم، الخوارج والمعتزلة، وش الثانيين؟
والمعتزلة والقدرية.
المعتزلة هم القدرية، المعتزلة هم القدرية، يتفقون مع أهل السنة في تعريف الإيمان، لكن يغلون فيه، يقولون إن الإيمان يزول بزوال العمل كله، أما أهل السنة فيقولون العمل يختلف، منه ما يزول الإيمان بزواله كالصلاة ترك الصلاة، ومنه ما ينقص الإيمان بزواله كالمعاصي التي دون الشرك ودون الكفر، فالفرق هو هذا، الفرق بينهم هو هذا، أنهم يقولون إن الإيمان يزول بزوال العمل مطلقا، هذا غلو، أما أهل السنة فيقولون فيه تفصيل، منه ما يزول الإيمان بزواله، من العمل ما يزول الإيمان بزواله، ومنه ما لا يزول بزواله لكنه ينقص. نعم، هم ما عندهم نقص، ما عندهم إيمان ناقص، يما إيمان كامل ولا كفر، هذا اللي عندهم، عندهم يما إيمان كامل ولا كفر، وهل هم سلموا هم من الآفات والمعايب، معناه أنهم حكموا على أنفسهم بالكفر والعياذ بالله، مع أهل السنة فيفصلون. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من قال إن معنى قوله عليه الصلاة والسلام فإن الله قبل وجهه قال معناه قرب وجهه، هل يعد هذا من التأويل؟
تقول ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم ولا تجيب شيء من عنده، إن الله قبل وجهه، تجيب لفظ الحديث. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، شخص بحث عن وظيفة لمدة طويلة ولم يجد، ثم بعد فترة من الزمن عمل في بنك ربوي مضطرا لأنه متزوج ولديه أولاد، فما هو الرأي في هذا؟
الرأي عقب ما خلص وعقب ما اشتغل كان سأل قبل، أما ما دام اشتغل على ذمته، الله أعلم. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، توفي رجل وعليه كفارة قتل خطأ، فهل على ورثته إن لم يجدوا عتق رقبة أن يصوموا عنه ولا ينتقلوا إلى الإطعام؟
الإطعام ما فيه إطعام في كفارة القتل، ما فيه إطعام، ما فيه إلا خصلتان، إما العتق وإما الصيام، فإذا تبرعوا وصاموا عنه والتزموا بالتتابع، يصوم واحد مثلا شهر ويصوم الثاني بعده مباشرة، يصوم الثاني بعده مباشرة الشهر الثاني، فلا بأس بذلك. نعم.
ويقول وإن كانوا أربعة فهل يجوز أن يصوم كل واحد منهم 15 يوما؟
أي نعم، لكن متتابع، يصوم الأول 15، يصوم الثاني بعده مباشرة 15، يصوم الثالث مباشرة 15، يصوم الرابع 15، متتابع ما بينهم فواصل. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة سقط جنينها وعمره شهران ونصف،
نعم،
فهل الدم الذي يخرج منها دم نفاس تدع معه الصلاة والصيام؟
لا ما هو بنفاس، ما يكون نفاس إلا من 81 يوم فأكثر، إذا دخل في 40 الثالثة في طور المضغة، في طور المضغة 40 الثالثة، 81 يوم يبدأ التخليق والتفريط، فإن نزل دم بعد ذلك فهو نفاس، أما قبل 80 فهذا نزيف وليس نفاسا. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما معنى قوله سبحانه أو الذي في السماء إله وفي الأرض إله؟
يعني معبود، معبود في السماء والأرض، لأن الألوهية معناها العبودية، فالإله معناه المعبود، معبود في السماء ومعبود في الأرض. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، سائل يقول: زوجتي ابتليت بالوسواس القهري في الوضوء والصلاة حتى كادت تجن من هذا الأمر، وهي الآن تطلب الطلاق بحجة أن تريحني من هذه الأمور، فما هي النصيحة في ذلك؟
بحجة إيش؟
بحجة أن تريحني من هذه الأمور.
عليك بالصبر، وعليها بالصبر والمعالجة، ويزول إن شاء الله هذا الشيء، يزول الوسواس، يزول المرض النفسي، يزول بإذن الله. أو إن كان إنه مس من الجن يعالج بالرقية والقراءة، وإن كان مرض نفسي يعالج عند الأطباء النفسيين، فلا تستعجلوا في هذا الأمر. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الفتح على الخطيب يوم الجمعة إذا احتاج إلى من يصوبه في القرآن هل يعتبر هذا من اللغو؟
لا، يجوز للخطيب يكلم الحاضرين، ولأحد الحاضرين أن يكلم الخطيب، يجوز هذا. نعم، هذا مستثنى. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الفرق بين القول بأن التيمم مبيح للصلاة والقول بأنه رافع للحدث؟
الفرق أنه إن كان مبيحا ينتهي بطلوع الوقت، ينتهي بطلوع الوقت، أما إن كان رافعا فإنه لا ينتهي إلا بالحدث بنواقض الوضوء ولو طلع الوقت، يأخذ حكم الوضوء. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان موضع قضاء الحاجة موضوعا تجاه القبلة فما العمل في هذا؟
إذا كان داخل بنيان فلا حرج في ذلك إن شاء الله، أما إذا كان في فضاء فلا يجوز، فلا يجوز استقبال القبلة ببول أو غائط. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل يغمض عينيه في الصلاة ليتحقق عنده الخشوع في صلاته، فهل الصلاة صحيحة؟
الصلاة صحيحة، والإغماض العينين مكروه، كراهية تنزيه، وإذا عمله للحاجة كأن يكون أمامه ما يشغله ويغمض عينه عن الشواغل فلا بأس، أما إغماض عينه للخشوع فهذا أخشى أنه يتطور عليه ويزيد عليه ويصير عنده وسواس، يترك هذا الشيء. نعم. ينظر إلى موضع سجوده، لا ينظر إلى أمامه، ينظر إلى موضع سجوده. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم البيع والشراء بعد الأذان للفروض الخمسة؟
هذا ورد في الجمعة، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، فإذا باع واشترى بعد الأذان الثاني للجمعة البيع غير صحيح لأنه منهي عنه، أما في الفروض الخمسة فيصح البيع، البيع يصح، لكن لا يفوت صلاة الجماعة. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. محمد على 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 آله